واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بالنظر الى اننا قادمين على شهر الصيام، شهر رمضان المبارك ان شاء الله تعالى، راينا ان نغتنم هذه المناسبه من هذا الاجتماع ان نطلع عليكم ونبين لكم بعض الاحاديث التي وردت في كتاب الصيام، من كتاب بلوغ المرام من احاديث الاحكام للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني. قال رحمه الله كتاب الصيام عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم او اكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز للمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث في الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان لشهر رمضان، ففيه تلميح قوي إلى أنه لا يجوز الزيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم السبت كما سيأتي في الحديث الثاني. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجود المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين حتى يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد للمسلمين عن العلم والكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض، ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإصرار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم شيء ولا يصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع، إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. ما الرسول عليه السلام عن وصف الفرض بالسنة التي بعدها، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه. فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل إما بخروج لتغيير المكان وإما أن تتكلم مع صاحب السلام العزيز تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التسليم وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله التسليم الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار جام خلف، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام ألا يتقدم بين يدي رمضان بقول يوم أو يومين، ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول العامة أخو الله. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام على هذا السؤال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان يوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان من صوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الذي أساد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتفقد هذا التقدم. وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو الصيام المستسق الذي يشاهد في الحديث الخاص فيه، وأن الذي يصوم المستسق يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يفقد بعد أن هذا اليوم أي يوم السبت هو من رمضان فيصومه احتياطا. وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجد على من يصلي يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجد هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك الصلاة هذه. لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، ومن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح فصلاة الظهر، أما أن يصلي مرتين مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، هذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلاة صلاتين، صلاة الجمعة صلاة الظهر. فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير، لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان لو عاد أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، جاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم السبت. صوم يوم السبت منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشفع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم السبت، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم السبت؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني، وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ذكره البخاري تعليقا لعل كثير منكم يعرف النكتة من هذا القيد من قوله ذكره البخاري تعليقا، وعادة يقول رواه البخاري رواه مسلم أو متفق عليه كما سمعتم في الحديث الأول، فهنا نسمعه يقول ذكره البخاري تعليقا. السبب في هذا أن أحاديث الإمام البخاري صحيحه تنقسم إلى 60، والقسم الأول ينقسم إلى 2. القسمان الأولان أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. في صحيح البخاري الأحاديث المذكورة فيه 2، أحاديث مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر أحاديث موقوفة على الصحابة ومن دونهم. القسم الأول الذي هو خاص بالأحاديث المرفوعة ينقسم إلى 2، أحاديث موصولة وأحاديث معلقة. الأحاديث الموصولة هي التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم هو الذي يقصد في كلام العلماء حينما يقولون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير أصح ما صنف في الحديث. المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه، وإنما يقصد به هذا القسم الأول، وهي الأحاديث الموصولة التي يسوقها المصنف البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر فهي الأحاديث المعلقة. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضا بخصوصها إلى 2، القسم الأول صحيح والآخر ضعيف. الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري تنقسم إلى 2 من حيث الصحة، صحيح وضعيف، ولذلك لا يصح لنا
أن نفهم ذلك الكلام الذي نقرأه في بطون الحجر أن كتاب البخاري أصح ما صنف على إطلاقه، وإنما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم خاصة هو أصح الأحاديث التي جمعت في الكتاب. أما القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها صحيح وفيها ضعيف. ما الفرق؟ كيف نستطيع أن نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاري؟ التفريق يكون بالنظر إلى صورة ذكر البخاري للحديث. فإن كان ذكره مبتدئا بقوله حدثني فلان ثم ساق السند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أن هذا الحديث من القسم الأول. وإذا ذكره بدون إسناد كامل على الأقل، كان يقول مثلا قال رسول الله، إذا ذكر سنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من القسم الثاني أو من قسم الأحاديث المعلقة من صحيح البخاري، أو يقول مثلا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعدد الوسائل بين الوسائل بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أحيانا فيذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه البخاري، يذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه. هنا يختلف الأمر على من لا عناية له بصحيح البخاري، فيظن أن هذا الحديث من القسم الأول الموصول، لأنه بدأ السند من عند شيخ من شيوخه. ولكن هنا يجب التنبه بدقيقة الآتية، وهي إذا قال البخاري قال فلان وهو من شيوخه، فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق للقسم الأول أي الحديث الموصول، أم يلحق للقسم الثاني وهو الحديث المعلق. لأنه إذا قال حدثني فلان ارتفع الاحتمال وزال الإسلام، أما إذا قال فلان أو اختلفوا. وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهم فضعف حديثا من أحاديث البخاري، لأن البخاري لم يقل حينما علق الحديث على شيخي حدثني فلان، وهذا الشيخ بالذات هو هشام بن عمار قال في حديث ذم الملاهي لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الخير والحرير والخمر والمعاجز إلى آخر الحديث. البخاري ساق الحديث بإسناده متصل منه إلى رسول الله عليه السلام، إلا أنه لما بدأ بالسند من عند شيخه ما قال حدثني فلان، وإنما قال فلان. وهذا التعبير قال هشام صورة التعليق، لأنه كما قلنا آنفا كيف نعرف الحديث المعلق من الحديث المسند؟ أن يقول قال رسول الله ما ذكر السند، أو يقول قال أبو هريرة ما ذكر السند إليه، أو يقول قال سعيد بن سعيد. أقول يعني تتعدد الصور إلى أن تأتي هذه الصورة الأخيرة، قال هشام بن عمار وذكر السند حدثني فلان عن فلان إلى أبي مالك الأشعري وهو صحابي معروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فلما وقف ابن حزم على هذا الحديث في صحيح البخاري أعله بأنه معلق، أعله بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار. فإذا قيل له هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري، فإن الانقطاع يقول صحيح هو من شيوخ البخاري، لكن البخاري عادة إنما يروي عن هذا الشيخ يصرف التحديث فيقول حدثني هشام بن عمار، فلأمر ما لم يقل في هذا الحديث خاصة حدثني هشام بن عمار. هذا كلام سليم، لكن العلماء المتأخرين قالوا ليس من الواجب أن يكون سبب قول البخاري قال هشام خلافا لعادته حدثنا هشام، ليس السبب هو أنه لم يسمع هذا الحديث من هشام، وإنما السبب أنه حدث بالحديث في مجلس المذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس التحديث. يعني البخاري كسأل أي مدرس أو محدث إما أن يكون في مجلس عادي تأتي مناسبة السؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أن يتهيأ لهذا الدرس، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه التي وجده استعدادا لإلقاء الدرس. فيقولون قال من الجائز أن البخاري لم يقل هنا حدثني هشام بن عمار لأنه لم يكن قد راجع أصوله، وإنما قال هشام من باب التحفظ والاحتياط. الحديث حول هذا الحديث خاصة وإثبات أنه صحيح يطول، ولا نريد طبعا أن نخرج طويلا عما نحن في صدده، إنما الغرض أن هذا الحديث بالذات يخسره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق، لكن ما دام أن الرجل الذي علق الحديث عليه هو من شيوخ البخاري فلا يخسر هذا النوع من الأحاديث المعلقة في القسم الثاني، يعني الأحاديث المعلقة التي فيها صحيح وفيها ضعيف، لأن هشام معروف أنه من شيوخ البخاري. وإذا قيل بأن البخاري لم يسمع هذا الحديث كما قال ابن حزم من هشام يلزم منه أمر، وأريد الآن أن أسأل من له اشتغال من إخواننا من باب تحذير الذهن، ما الذي يلزم إذا قيل إن البخاري لما علق هذا الحديث على هشام بن عمار وافترض كما قال ابن حزم أنه لم يسمعه منه وهو يقول قال هشام، فيكون الحديث من أي الأقسام؟ ما يكون ضعيفا بحسن من أي الأقسام؟ من المعلق المقطع يعني فيه انقطاع. تفضل. هذا الجواب الصحيح. هذا الجواب الصحيح، لأن التدليل هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يستعمله، والبخاري لقي هشاما وحدث عنه مباشرة حديث كثيرة كما ذكرنا. فإذا افترضنا أن البخاري هذا الحديث بالذات لم يسمعه من هشام، ولذلك كما يقول ابن حزم قال هشام، معنى ذلك أن البخاري مدلس ولم يعرف الإمام البخاري بالتدليس، لا يجوز أن ينسب إليه التدليس. ولذلك قلنا آنفا أن العلماء ذكروا السبب الآخر، وهو أنه لم يكن قد راجع الحديث يتثبت من أنه سمعه منه. أما أن يتعمد الرواية عن شيخ له لحديث لم يسمعه منه هذا معناه أنه مجلس وهو ليس معروفا بالتدليس. هذا كلام حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. فالأحاديث المعلقة قسمان، صحيح وضعيف، وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر لأسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح. لذلك روى عنه في الصحيح في التحديث، روى حديث كثيرة عن طريق الشهر فهو عنده ثقة. إذا عرفنا هذا الكلام حول الأحاديث المعلقة وأن فيها الصحيح والضعيف، تبين لنا الغرض من قول المصنف هنا في حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال ذكره البخاري تعليقا، لماذا ذكر هذا؟ لأنه لو قال رواه البخاري لكان مدلسا، لو قال المصنف رواه البخاري لكان مدلسا. من أين يأتي التدليس؟ من إيهام القارئ أن هذا حديث من أصح الأحاديث، لأن أحاديث البخاري كما قلنا هي أصح الأحاديث، لكن العلماء يذكرون أن في قسم ثاني ليس من أصح الأحاديث وهي الأحاديث المعلقة. فليكون القارئ على بصيرة وعلى علم بالنوع الذي هذا الحديث عند البخاري قال ذكره البخاري تعليقا، ومعنى هذا أن القارئ لهذا التخريج الدقيق يجب أن يكون على تنبه أن هذا الحديث لعل فيه شيئا، لعله من القسم الثاني من القسم الثاني. القسم الثاني من أحاديث البخاري أحاديث معلقة، الأحاديث المعلقة تنقسم إلى قسمين، أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. قالوا هذا من القسم الثاني من أحاديث ضعيفة، عليك أن تتنبه وأن تتخطف من هذا الحديث، هل هو من الأحاديث المعلقة الصحيحة أم الضعيفة. وقد جواب بمثل هذا السؤال أتبع التخريج السابق، وهو قوله ذكره البخاري تعليقا لقوله ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وما دام أن المصلح نقل هذا التصحيح عن هذين الإمامين فهو يشعر بأن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري في القسم الأول الصحيح، يعني التعليق في السور صحيح وضعيف. فإذا لما قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان أشعر بذلك أن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري في القسم الصحيح اللي هو الأول من قسمي التعليق. لكن هذا الإتباع بهذا التخريج وصححه ابن خزيمة وابن حبان يجب أيضا أن يؤخذ بشيء من الحذر، ذلك لأن المذكورين ابن خزيمة وابن حبان من المعروفين بالتساهل في التصحيح عند علماء الحديث، لأنهما يصححان لبعض المجهولين في رواية الحديث، وابن حبان في هذا المجال أوسع خطوا من شيخه ابن خزيمة. ابن حبان يصحح أحاديث المجهولين أكثر بكثير من شيخه ابن خزيمة، ويظهر هذا الفرق بصورة بينة لمن قرأ كتاب صحيح ابن خزيمة الذي طبع منه المجلد الأول والثاني، وقرأ صحيح ابن حبان ولو بواسطة موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان، يجد الفرق واضحا بين الكتابين والمؤلفين لهما. ذلك أن ابن خزيمة نجده في كتابه الصحيح في كثير من الأحيان يورد الحديث ويرفعه أو يقدم بين يديه قوله إن صح الصحيح، يورد الحديث ويصفه بقوله إن صح فإن فلانا لا أعرفه بجرح ولا توثيق، يورده في الصحيح وليس الشاهد أنه يورده في الصحيح، الشاهد الآن أنه يعل الحديث بالجهالة، بينما لا تجد مثل هذا في صحيح الباب، لا يعل حديثا مطلقا من جهاله، وهذا من بالغ تساهله في تصحيح حديث المجهولين. بخلاف ابن خزيمة هو ليس واسع الخطوط في تصحيح حديث المجهولين، لكن نجد له مثل هذا التصحيح. إذ الأمر كذلك فلا بد من الاحتياط في الاحتجاج بالأحاديث التي تعزى لصحيح ابن خزيمة وبالأخص لصحيح ابن حبان لتساهلهما في التصحيح كما ذكرنا. ولكن إذا كان الناقل للتصحيح صحيح ابن خزيمة وابن حبان مثل حافظ بن حجر فحينئذ النفس تطمئن لنقله، لأنه من الأئمة الكبار ومن أكبر من عرفنا في المتأخرين من العلماء العارفين بعلم الجرح والتعديل والإحاطة بطرق الحديث والمعرفة بعلله. فبهذه المجموعة تطمئن النفس لكون هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري هو حديث صحيح، لأن ابن حجر بعد ما عزاه للخمسة أتبعه بقوله لأنه الصحابة ابن خزيمة وابن حبان وأقرهما على ذلك. فالإصرار من ابن حجر لذلك تطمئن النفس لكون الحديث صحيحا، ولكن لا يلزم من هذا أن التصحيح يكون عند ابن حجر لذاته، قد يكون صحيحا عنده لغيره. وهذا الذي ثبت عندي من هذا الحديث لم تقل ذاكرتي في إسناده شيء من الجهالة، ولكن له طريق أخرى تقوى الحديث بها فصار صحيحا لغيره وليس لذاته. بقي بعد هذا أن نفهم هذا الاصطلاح يقول رواه الخمسة. الخمسة تارة يراد بهم أصحاب السنن الأربعة زايد الإمام أحمد هو القاضي. وهذا اصطلاحه هنا في هذا الكتاب المقصود بالخمسة أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الخامس أحمد بن مسلم. تارة يراد بالخمسة مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهذا استعمال خاص بالمنطقة لابن تيمية جسر الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا معنى هذا التحريم أن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بدون إسناد تعليقا، وذكره أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد بإسناده المتصل إلى عمار بن ياسر والصحابة بن خزيمة وابن حبان. ثم هذا الحديث من ناحية متن الآن موقوف، لأنه يقول قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي شك فيه، ما قال قال رسول الله، هذا ظاهر الوقت. من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهل هذا الحديث في حكم مرفوع أم في حكم موقوف؟ الآن ننتظر جواب من أهل الفقه والعلم، فمن كان عنده علم أو عنده جواب سواء أصاب أو أخطأ فالمقصود مداولة في العلم. من كان عنده علم أو جواب يرفع أصواته. تفضل. السؤال انتبهوا، هل يكون سؤالي هل هو موقوف او مرفوع؟ هل هو في حكم مرفوع في حكم مرفوع ام الموقوف؟ هو موقوف واضح، لاننا قلنا ان الحديث جاء عن عمار بن ياسر قال، وما جاء عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله. هذا الحديث موقوف موقوف، لكن السؤال هل هو في حكم مرفوع ام لا؟ فالذي عنده جواب يرفع اصبعه مجددا. تفضل.
موقوف لانه ليس كما يقال مقال بالراي، لانه ليس من الامور الغيبيه، الامور الغيبيه قال فيها لا يحق المشروع ولا يحق الراي، فهذا ليس من الامور الغيبيه.
نعم. طيب. عند الشيء ولا هذا هو؟
مرفوع لانه ليس من الامور الغيبيه.
بالعكس يعني عكس هو مثله.
نعم.
ليش لا يقال بالراي؟ وضح وضح ليش؟ ليش لا يقال بالراي؟ هلا انت ما رفعت اصبعك او التوجيه؟ نعم؟ طيب بس ما اقول لك هذا الكلام. الان الكلام مع الاخ هنا.
نعم؟ مع ابنه.
ابنه اهلا وسهلا. نريد بيان لماذا هذا الحديث في حكم الموضوع؟ يعني لأنه قال فقد عصى أبا القاسم. طيب مد المدد يا أستاذ مدى مدى ولا بد.
يعني القضية فيها قضية أسلام من هذا الرسول. طيب. هذا الشيء لا يجب أن يقوله يقوله عمار من نفسه
وكذا. لا لا
هذا يعتبر قصر
مرفوع. طيب كل دليل على أنه هذا في حكم مرفوع غير ما ذكرته؟
التعبد
يعني. طيب حول هذا الجواب في هذا عنده بيان حول هذا؟ قد يكون ناس آخرون عند الجواب غير ما سبق، وقد يكون ناس آخرون أيضا يوافقون المجيزين هنا، لكن يريد تعليل إضافي. إذا ما في نسمع أجوبة الآخرين.
الحديث موقوف
أو لا هذا الجواب ولا
رد جواب يعني؟
لا مورد تأييد
تعليق.
نعم.
اليوم
قال أمر التعبد لا يقال بالرأي، وقد ثبت عن الصحابة كثير من الآراء بالأمور التعبدية التي يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام. فبناء على قوله يجب أن كل أمر كل رأي جاء عن صحابي في أمر تعبدي أن نرفعه، والحق خلاف ذلك. فما جاوز يرد بس هو الله يشير الى ان في احكام هناك وقال انها حرام وقال انها يجب، فهي امور اجتهاديه والصحابه اختلفوا في ذلك، ولذلك هذا الواقع يدفع الاحتجاج الذي لجأت اليه. طيب تفضل.
اقول انه في حكم مرفوع، وذلك اشاره من من عمار فقد عصى أبا القاسم، وكأنه يشعر أنه فهم هذا الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام.
غير هذا طبعا
الحديث موقوف وليس بحكم المرفوع، والسبب أنني لو كنت مكانه لفهمت هذا الأمر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة إلى آخره. فإذا ابن عمر فهم أن زيادة فهم عصيان أبا القاسم بهذا الفعل من الأحاديث العامة في الابتداء.
أنا عندي أن أقول هذا الحديث له حكم المرفوع لأنه عمار يرسل لنا فقط كان أبا القاسم كأن سمع، يعني كلنا نجم أنه سمع الرسول يقول ذلك، ولكن سمع
قال له يصير الحديث الآخر الذي سبق وتحدثت عنه أنه نهى رفع سلم عن التقدم بين يدي رمضان بيوم صيام.
آخرون عند هذا سواء القبص أو مهم التباعد والتفاوض، نعم
أنا أقول هذا له حكم مرفوع،
له حكم مرفوع.
قل الله يعني هذا لا يقال من قبل الغيب، بعدين في قضية حلال وحرام. كذلك في حديث أبي هريرة لما رجل يعني خرج من المسجد وأذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا حكم مرفوع، لكن يكتب جواب رد عليه هذا قضية حلال وحرام، يعني حلال حرام لا يقال يعني إلا على الآخر في كثير من الأمور، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب، أمور كثيرة اختلفوا فيها، فممكن يكون الاختلاف سبب الاجتهاد، فلا يكون التحكيم تحريم صحابي لأمر معناه أنه في حكم مرفوع، ولا تحليله لأمر أنه في حكم مرفوع، لأن هذا من موارد الاجتهاد. والجواب ما سمعتم أستاذ علي وأنت ما أشرنا إليه لما تكلمنا على حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فقلنا إن هذا الحديث يشمل صوم يوم السبت لأنه هو اليوم الذي بين يدي رمضان، فهذا الحديث يدخل في صوم يوم السبت. فلما صرح عمار بن ياسر في الحديث الثاني لأن من صام يوم السبت فقد عصى بالقاسم، فجزمه بأنه عصى بالقاسم إنما عمدته الحديث الأول لأنه يقول لا تقدم، فمن تقدم فقد عصى، فمن هنا يقال الحديث له حكم مرفوع لهذا الحديث، ولولا هذا الحديث لكان يقال هذا رأي واجتهاد منه، وليس معنى تصريح المسلم لأن من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله أن ذلك تلقاه عن الله ورسوله مباشرة،
لأننا نعلم جميعا أن الأئمة كانوا يحرمون أمورا من بعض القياس، وأن هذا القياس تارة يكون جليا للناس جميعا وتارة يكون خفيا على بعض الناس على الأقل، ثم هو بالعصير تارة يصيب وتارة يخطئ، لكن هو غير ملوم لما يحرم أظن عدو من طريق الاجتهاد. لكن بعض العلماء لهم أدب في ذلك، مثلا الإمام أحمد المعروف عنه أنه نادرا ما يصرح بتحريم شيء إلا أن يكون منصوصا عليه، فذلك مالك، وإنما يعبرون عن ذلك بقول أكره يكره لا يجوز على ذلك، وهذا في الواقع من جملة ديانتهم ومن جملة دقتهم في التعبير عن أحكام الشرعية، خشية أن يدانوا لماذا حرموا وليس هناك نص في التحريم. خلاصة القول: هذا الحديث له حكم المرفوع بدليل الحديث الذي قبله، لذلك قلنا إن المصنف أتبع الحديث الأول في الحديث الثاني ليدخل الثاني الذي هو خاص أو أخص في الحديث الأول الذي هو أعم. الخلاصة: يتبين لنا من الحديثين المذكورين أن الصوم يوم السبت لا يجوز صيامه، وهذه مسألة فيها خلاف منذ القديم، وهذا الخلاف يجب أن لا يعتد به ما دام أن هذا الحديث الأول ينهى صراحة أن يتقدم المسلم رمضان يصوم يوم أو يومين نهيا عاما، فيدخل فيه صيام يوم السبت، وقد صرح بذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه. لذلك لا ينبغي أن يتوسع ذهننا بهذا الخلاف الطويل المديد الذي نجده هنا في الشرف وفي غير هذا الشرف من الخلاف الكثير بين علماء في جواز صوم يوم الحج أو عدم جوازه، ما دام أن الرسول عليه السلام نهى عن التقدم في رمضان، ولا يشك ذي عقل ولذ أن من صام يوم السبت فقد تقدم بيوم بين يدي رمضان، وهذا مما يشمله النهي المذكور آنفا. فجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والحياة هي الحياة العظيمة في الآخرة، واللهم نعم أن نحيا في الدنيا حياة طيبة إذا استجبنا لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا. فيا معشر المسلمين الاستجابة لله أن نسلم وندعو وننقاد لكل ما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونا فيه بين دفتي القرآن. فهذا الدين الذي ارتضاه الله لكم نظاما وارتضاه الله لكم صراطا وارتضاه الله لكم سبيلا، فمن زاغ عنه فلا يلومن إلا نفسه، وقال به عليه الصلاة والسلام بعد أن خط خطا مستقيما وجعل على يمينه وعلى شماله خطوط متعرجة وقال هذا صراط الله وهذه سبل وعلى رأس كل سبيل منه شيطان يدعو، فمن أجابه قذفه في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصل قوله تعالى وإن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمعشر المسلمين تجيبوا لله، والاستجابة لله أن تكون هذه الرحلة مثلا ليس رحلة للتلذذ ولا رحلة للتمتع في الحياة الدنيا ولا ركون إليها ولا لكي نقضي أجسامنا وأولادنا ونسائنا وأن نأخذ من الدنيا دورا في الملذات، لا، الاستجابة لله ما في مانع، هذا لم يحرم عليه، ولكن شريطه أن يقصد به وجه الله وأن يقصد به طلب العلم وأن يقصد به ثمر الإسلام، يتعارف بعضنا على بعض وتتآلف القلوب، وأن يعرف أحدنا من أي طرف كان في مثل هذا المجتمع يتعارف على الطرف الآخر، والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الشارع والأمة، ولو كان باكستاني أو عربي أو تركي أو أي، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الأجسام المسلمة أن تكون جسما واحد وأن تداعى بعضها لبعض وركنا للآخر وعضوا للآخر. لأنه يا مأسر المسلمين إذا كنا مجيئنا خاص للصبح على البحر فظهر الفساد في البر والبحر، ولا نرى والله إلا ما يصيبنا ويصيب المسلمين عامة ويصيب ملائكة في السماء ويصيب الله تبارك وتعالى من فوق عرشه، ولكن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن تحتوي المنكر في المسير في السيارة على البحر في الرحلات، وأن نتعارف ونتآلف وأن نوصي بعضنا بعض، لأن في
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ
مسموع نعم
من السكر الرفيق أبو مسيد حيث الله يبنى الآن مجموعة من الشباب يزيدون على مئة أو أكثر وهم يعني بلاد مضطربة، منهم الخليج من البحرين وعمان والكويت وليبيا والجزائر ومن أطراف المملكة العربية السعودية.
تفضل أتم كلمة
سلمك الله يا شيخ. أولا قبل البدء بالأسئلة أو بالسؤالين الشباب كما ترى نحن في هذا الزمان في أحوج ما يكون إلى توجيه أمثالكم من علماء أهل السنة والجماعة، فهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، فيريدون من فضيلة الكريمة أولا حول هذا الموضوع سلمك الله.
نسأل الله أن يعيننا
آمين
وأن يوفقنا وإياكم بما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح. هل هناك غير ذلك؟
نريد أن يشرح كلمة يعني
طيب
يعني كما تعلم يا شيخ الآن يعني الشافعي قد يحتار في ما يرى من في الساحة من اختلاف الآراء والمناهج والأفكار، فأحتاج إلى نصيحة من فضيلتكم.
نستعين الله تبارك وتعالى ونقول لكم ولمن حولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواننا السامعين لكلامي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وألفت أنظاركم إلى ضرورة التمسك بهذا القيد الأخير، أعني قولي على منهج السلف الصالح، ذلك لأن الكتاب والسنة هو منهج كل مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا، حتى تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الإسلام ولا نستطيع أن نخرجها من دائرة الإسلام إلا إذا أنكرت شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فأقول ليكون المسلم على الكتاب والسنة حقا ولا يكون من تلك الفرق الضالة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم بأسانيد متنوعة وبألفاظ متقاربة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: ما أنا عليه وأصحابي، فيه دليل واضح جدا أنه لا يكتفي المسلم بالانتساب إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد من أن يضم إلى ذلك أن يتبع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم الذين تلقوا بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن بيانا شافيا بالطرق الثلاثة المعروفة عند أهل العلم، أعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره، أعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره. هذه الطرق الثلاث هي التي تبين كلام الله عز وجل الذي أو أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين القرآن بذلك، في مثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيانه عليه السلام على هذه الصفات الثلاث، القول والفعل والتقرير، ولا سبيل لأمثالنا نحن وبخاصة في هذا الزمان أن نعرف ما قاله عليه السلام أو فعله أو أقره، وكل ذلك كما ذكرت آنفا بيانا للقرآن. لا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم الذين نقلوا ابتداء قوله وفعله وتقريره. لهذا لا يكون المسلم من الفرقة الناجية إذا ما اقتصر على فهمه للقرآن على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل لابد أن يضيف إلى ذلك فهم الصحابة لقوله عليه السلام ولفعله ولتقريره. وهذا أمر معلوم لدى علماء الأصول لا خلاف بينهم، أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره بيان للقرآن. ولكن الذي أريد أن أذكر به في هذه الساعة المباركة إن شاء الله إنما هو بيان الفرق بين الفرقة الناجية وبين الفرق الأخرى الضالة، حتى من كان منها لا يزال في دائرة الإسلام ولكنها قد ضلت عن بعض الإسلام كثيرا أو قريبا، هذا ربنا هو الذي يعرفه أو يعلمه ويحكم به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالفرق بين الفرقة الناجية وبين تلك الفرق كلها هو أن الفرقة الناجية تأبى أن تفهم الإسلام القرآن والسنة برأي فلان وعلان مهما كان شأنه عظيما عند المسلمين، إلا من طريق الرسول عليه السلام أولا ثم من طريق أصحابه عليه الصلاة والسلام،
ثالثا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية لم يقل ما أنا عليه فقط، وإنما عطف على ذلك قوله وأصحابي، وهذا معناه أن العالم المسلم حقا كما يحرص على معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور قولا وفعلا وتقريرا، فهو أيضا يحرص أن يعرف ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من حسن الاتباع لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فالفرقة الناجية هذه مزيتها على الفرق الأخرى، وهذا ظاهر جدا في هذا الزمان كما سأبينه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني قبل ذلك أريد أن أذكر إخواننا السامعين بآية في القرآن الكريم، تعتبر هذه الآية هي النص الذي منه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو منه اقتبس قوله السابق ما أنا عليه وأصحابي، أعني قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين هو الذي بينه عليه السلام في الحديث السابق حينما قال وأصحابي، فسبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فلا يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا إذا تبنى هذا المنهج السلفي في اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الفارق الواضح في كل عصر وفي كل مصر بين أهل السنة حقا وبين تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الكتاب والسنة ولكنها تأبى أن تنتسب إلى السلف الصالح، حتى من كان من أهل السنة حقا كأتباع المذاهب الأربعة بغض النظر عن الفرق الضالة التي تضلل بعض السلف الصالح من الصحابة الروافض والخوارج ونحوهم، فهذا لا نعنيهم الآن، وإنما نعني أهل السنة الذين هم يلتقون معنا في تعظيم وتبجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نفرق بينهم ولا نبغض أحدا منهم، وإنما نجلهم لصحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مع الاحتفاظ بمقادير التفاضل بينهم بقدم الصحبة أو بالعلم أو بقدم الجهاد والأسبقية إلى الإسلام ونحو ذلك. ولكن أهل السنة كلهم يلتقون على الترضي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين. فالذي أريد أن أقوله أن كثيرا من أهل السنة الذين يلتقون معنا في الترضي على الصحابة هم نسوا أن من الضروري جدا أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه هؤلاء الصحابة، لأنهم كانوا أقرب عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم من الذين جاءوا من بعدهم. لهذا ما يكون المسلم على الهدى وعلى النور بل لا يكون متمسكا بهدي الرسول الذي كان يأمر بالتمسك به في خطبه دائما أبدا إلا إذا عرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعرفة تفتح أمام العالم بها بابا من العلم لا يمكن أن يليه وأن يدخله من كان بعيدا عن التسليم بهذا القيد والشرط وهو اتباع ما كان عليه السلف الصالح. نحن أهل السنة حقا إن شاء الله تبارك وتعالى متفقون على عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي يذكر دائما في خطبة الحاجة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى عموم قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا النص العام لا يمكن تطبيقه تطبيقا صحيحا إلا إذا عرفنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات، لأن معرفة كون الأمر الفلاني بدعة في الإسلام لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا إذا عرفنا ما كان عليه سلفنا الصالح، لأن قول القائل هذه بدعة إنما تعني أنها لم تكن في عهد الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد الصحابة وبالتالي لم تكن في عهد بقية القرون المشهود لها بالخيرية. فإذا معرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكننا من أن نكون عند قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك يختلف منهج من انتمى إلى السلف عن منهج من انتمى فقط إلى القرآن والسنة ويفسره أو يفسرهما كما يفسره شيخه أو مذهبه دون أن يرجع في ذلك إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. إذن لا ينبغي أن نغتر اليوم بدعوات كلها تلتقي على القول بأننا نحن على الكتاب والسنة، لأن أضل الفرق المشار إليها في حديث الفرق لا يمكنها أن تقول إلا أنها على الكتاب والسنة. فإذا ما قال بعضهم لا نحتج بالسنة فقد ارتد عن الإسلام، لأنه أنكر كثيرا من آيات القرآن كمثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فلا نتصور أن طائفة من الطوائف الإسلامية تنكروا السنة، وهذا هو الواقع. فالخوارج يقولون نحن نأخذ بالسنة، والشيعة تقول نحن نأخذ بالسنة، لكن السنة التي يأخذونها ليست على الوجه الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من التابعين وأتباعهم. لهذا نقول ينبغي لنا أن نرفع راية الدعوة في خطبنا وفي دروسنا وفي مواعظنا دائما وأبدا على القول بأن التمسك بالكتاب والسنة لا يكون تمسكا صحيحا إلا إذا كان مقرونا باتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لابد لي من ضرب مثل ليبين لنا أهمية الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف الصالح مما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتقريرا. نأخذ مثلا قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا نصان عامان شاملان، الأول اسم السارق والآخر اليد. فقوله تعالى والسارق يشمل كل سارق حتى الذي يسرق البيضة، البيضة بيضة الدجاجة أو الدجاجة أو نحو ذلك مما لا قيمة له، هذا لغة اسمه سارق. ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القولي هو الذي يمنعنا من أن نفسر هذا اللفظ في هذه الآية على إطلاقه وشموله، فيمنعنا أن نقول كل سارق مهما كانت قيمة المسروق تقطع يده. نقول لا، هذا لا يجوز، هذا مخالف للقرآن، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السارق المذكور في هذه الآية بقوله: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن حينما نقرأ هذه الآية والسارق ينبغي أن نفهم هذا اللفظ على ضوء قوله عليه السلام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا الأيدي كما تعلمون جمع يد، واليد تطلق ويراد بها الكف كما جاء في حديث التيمم أن تضرب بكفيك وجه الأرض، وتطلق ويراد به الذراع كما هو في حديث آية الوضوء في آية الوضوء، وتطلق ويراد بها اليد كلها من عند الكتف إلى الأصابع. فيا ترى من أخذ بعموم الآية أيديهما فاقطعوا أيديهما وطبق النص القرآني على هذا الإطلاق، هل يكون متبعا للقرآن الكريم؟ الجواب وضح مما سبق التعليق على كلمة السارق: لا، لأنه خالف بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن البيان هنا إنما كان منه صلى الله عليه وسلم بيانا فعليا عمليا، حيث كانت تقطع يد السارق من عند الرسل وليس من عند المرفقين ولا من عند الكتف. هذه آية تتعلق بإقامة الحدود الشرعية، والآيات التي ذكرت في القرآن مطلقة أو عامة فهي كثيرة وكثيرة جدا، ويروق لي أن أقترح على بعض طلاب العلم أن يجمعوا هذه الآيات المطلقة أو العامة في القرآن الكريم، وأن يبينوا ما دخلها من التقييد أو التخصيص بما جاء في السنة وفي السنة الصحيحة، ليظهر للناس أنه لا مجال لفهم القرآن دون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودون بيان أصحابه عليه الصلاة والسلام لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت آنفا إن الآيات المطلقة أو العامة كثيرة وكثيرة جدا. خذوا مثلا الآيات التي تأمر بالزكاة وتأمر بالصلاة وتأمر بالحج، لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء الكتاب والسنة، ومن هنا يتبين لنا خروج الطائفة التي تسمى اليوم بالقرآنيين عن دائرة الإسلام والمسلمين، حينما قالوا نحن في غنى عن فهم القرآن بالسنة، ذلك لما أشرت آنفا من بيان أن الذي لا يأخذ بالسنة فهو لا يأخذ بالقرآن، لأن القرآن أمر المسلمين في غير آية أن يتحاكموا إلى الله وإلى رسوله، كما هو معلوم في الآية المعروفة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. والبحث في هذا طويل وطويل جدا، إنما أردت فيه التنبيه فقط على ضرورة انتباه كل مسلم غيور على أن يكون من الفرقة الناجية، أن لا يكتفي لنفسه ولا لغيره أن يقول أنا متبع للكتاب والسنة، ليس إلا لا بد من أن يقرن مع هذين المصدرين الأساسيين، أن نعرف ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام من الهدى والنور، وبذلك نحقق صفة الفرقة الناجية، وهي أن نكون على ما كان عليه رسوله وأصحابه. وهذا كما قلت آنفا باب واسع، ولكن لابد أن آتي بقيد جديد لإهمال كثير من الدعاة الإسلاميين إياه، ألا وهو العناية بمعرفة ما صح من السنة وما لم يصح منها، لأنه إذا كان القرآن لا يمكن فهمه إلا بالسنة فلا بد من أن تكون هذه السنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نذكر بما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبة على اختلاف مذاهبهم، أنه قد دخل في السنة ما ليس منها منذ القديم، ولا يزال كثير من الناس حتى اليوم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قد وضعت حديثا. ولذلك فلا بد لطائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بما يعرف عند العلماء بعلم الحديث ومصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، حتى يصفوا السنة مما دخل فيها على مر العصور والدهور من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي دخلت في بطون كثير من كتب التفسير والحديث والفقه، فضلا عن كتب المواعظ والرقائق والقصص. إذن على طائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بعلم السنة حتى يتمكنوا بها من تفسير القرآن تفسيرا صحيحا. بعد هذا أقول: تعلمون أيها الإخوة أن العلم الصحيح هو وسيلة للعمل به، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بالعلم فقط دون قرن هذا العلم بالعمل. لذلك ندعو دائما أن يلهمنا الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ما تيسر لي من الكلمة التي طلبها الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه.
شكرا لك طبيعة الشيخ. هنا السؤالان. السؤال الأول: هل يدخل المنهج في باب العقيدة أم في باب الأحكام؟ شق من السؤال: وهل المناهج الدعوية تدخل في حديث الافتراق؟
نحن لا يهمنا الجواب عن هذا السؤال الأمور الاصطلاحية التي فرأت وتطرأ خاصة في هذا الزمان. فأنا أقول كما قال عليه السلام في حديث خطبة الحاجة التي ذكرتها آنفا، وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الرواية الأخرى: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يؤخذ كليا، لا نفرق بين الغاية وبين الوسيلة، لأن الوسيلة تؤدي إلى الغاية التي شرعها الله عز وجل. فإذا كان هناك وسائل قد بينها الرسول عليه السلام للأمة وأمرهم باتخاذها أو حضهم عليها، فلا يجوز لنا نحن أن نحدث مقابلها وسائل جديدة، ولو كانت هذه الوسائل من الأمور المباحة، ولكننا نتخذها وسيلة لدعوة الأمة إلى الإسلام بعامة أو إلى الإسلام بتفاصيله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم أنه قد جد في هذا الزمان مفاهيم جديدة اتخذ لتقريب الناس إلى الإسلام، واتخذوا هذه الوسائل كأنها غايات يلتزمونها بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. إنهم يتخذون من الوسائل مثلا من الألعاب الحديثة التي ابتلي بها بلاد الكفر، لأنهم هم المقصودون ابتداء بمثل قوله تبارك وتعالى: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاتبع سبيل هؤلاء بعض المسلمين الذين زين لهم اللعب بهذه الألعاب الجديدة التي جاءتنا من بلاد الكفر الذين لا دين لهم إلا اللهو واللعب. اتخذها بعض من ينتمي إلى بعض الأحزاب الإسلامية وسائل لتقريب الشباب إلى الإسلام الذي أصبحوا بعيدين مع الأسف كل البعد عنه. لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان هديه هو دعوة الشباب والشيوخ والناس جميعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وتذكيرهم بأن هناك حياة أخرى، إما نعيما مقيما وإما جحيما وسعيرا، وذلك بحسب العمل الصالح أو العمل الطالح، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهي جهنم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالجنة وبالنار، ويجعل ذلك وسيلا لتقريبهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. اتخذ اليوم بعض الوسائل من بعض الناس تشبها بأولئك الكفار الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بهم في كثير من الأحاديث الصحيحة المعروفة لدى الحاضرين جميعهم إن شاء الله، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ثمن الناس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه بالكفار فقد حض المسلمين على شيء أسمى وعاد من ذلك، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون، أي شيبهم. لا يسبقون شعورهم فخالفوهم. هكذا عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين أن لا يتشبهوا بالكفار بل وأن لا يشتركوا مع الكفار في شيء لا يملكون فيه إلا الاشتراك. ولكن قد أمر الرسول عليه السلام لمغايرتهم بصبغ الشعر، أعني بالأمر الذي لا يسعهم أن يخالفوهم فيه الشيب. فالشيب سنة الله عز وجل في خلقه، لا فرق فيه بين مسلم وكافر، فكل من بلغ سن معينا من البشر سيصاب بالشيب. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا وخطه الشيب أن يصبغه، لأن الكفار من اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم، قال عليه السلام فخالفوهم. والأحاديث التي تأمر بمخالفة المشركين هي كثيرة جدا جدا، وقد كنت جمعت طائفة طيبة منها في كتاب حجاب المرأة المسلمة، فبإمكان من أراد التوسع في هذا المجال أن يرجع إليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه فقد أضاف إلى ذلك أنه حض على مخالفة الكافر، فالمخالفة أوسع من التشبه، فقد لا يتشبه المسلم بالكافر فيما إذا مثلا شاب، لأن هذا من خلق الله عز وجل، لكنه يستطيع أن يخالف الكافر بصبغ شعره. ولذلك قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. إذا كان